ذكر حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وهذا فيه شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم، وأكملهم هو أبو بكر رضي الله عنه، وهو يسأل عن دعاء يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل في هذه اللطيفة بارك الله فيك. الذي طلب أن يعلم هو أبو بكر، والمعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم بحال أبي بكر رضي الله عنه. وأكمل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من؟ أبو بكر رضي الله عنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بحال أبي بكر رضي الله عنه وأنه أكمل هذه الأمة مع شهادته له صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة وغير ذلك، علمه هذا الدعاء العظيم. هذا الدعاء هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا أكمل الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا مما يدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وعموم الظلم هنا يشمل جميع أنواع الظلم، الظلم هنا يشمل عموم أنواع الظلم بأنواعها: ظلم العبد فيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى، والذي قد يصل بالعبد إلى الشرك بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك قال لقمان عليه الصلاة والسلام لابنه حين كان يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والعبد يسأل ربه سبحانه وتعالى العافية من الذنوب، ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ما أسلفه من الذنوب والمعاصي، وما بدر منه من التفريط في جنب الله سبحانه وتعالى، وما اقترفته يداه من الذنوب. وكما قلنا، إذا كان هذا الدعاء هو الذي كان يقوله أبو بكر رضي الله عنه، ولا شك أنه ما دام أنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر رضي الله عنه سوف يلزم هذا الدعاء ويستمر عليه. وهنا أشير إلى مسألة مهمة، وهي في قوله: إنك أنت الغفور الرحيم. فمن صفات الله سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم، يغفر الذنب ويرحم عباده سبحانه وتعالى. وهنا مسألة عظيمة ودقيقة من دقائق العبودية لله سبحانه وتعالى، ينبغي للعبد دائما أن يتأملها وأن يجعلها دائما نصب عينيه، وهي أن العبد كلما زاد عبودية لله سبحانه وتعالى زاد فقره إلى الله عز وجل، وزادت حاجته إلى ربه عز وجل، وزاد استغفاره لربه تبارك وتعالى. ولذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد يقول أكثر من 100 مرة: اللهم اغفر لي، أو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، أكثر من 100 مرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وهذه الكثرة والتي تكون حتى في المجلس الواحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفر أكثر من 100 مرة في مجلس واحد، هذا فيه إشارة إلى عبودية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه تبارك وتعالى. وهنا إشارة أخرى ودقيقة أخرى، وهي أنه لما علمنا أن الله عز وجل غفور رحيم تبارك وتعالى، نعلم هنا أنه سبحانه وتعالى لا بد وأن يجعل في عباده من يكون منه الذنب حتى يكون فيه تحقيق هذه الصفة من صفات الله عز وجل، وهي غفران الذنوب وكذلك العفو عنها. ولذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ولو لم يكن في حصول الذنب من العبد من الحكم إلا هذه لكفى بها حكمة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا كان عفوا غفورا رحيما سبحانه وتعالى في عباده، ولم يكن من عباده حصول الذنب، فلمن يغفر وعمن يعفو وعمن يصفح سبحانه وتعالى؟ ومن هو الذي تتحقق فيه هذه الصفة من الله عز وجل؟ ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. فهذه من أعظم الصفات التي تحلى بها رب العزة تبارك وتعالى، حيث أنه اتصف بصفة العفو وصفة المغفرة، وجعل في عباده لزوم الذنب، وأنه ليس ثم أحد من عباده إلا ويعاقر ذنبا ويحصل منه الذنب، حتى تكون في ربنا سبحانه وتعالى تلك الصفة العظيمة، وهي صفة العفو وصفة المغفرة التي تحلى بها ربنا عز وجل. وهذا هو الذي يلزم من الفقر إلى الله عز وجل، ومن العبودية إلى الله سبحانه وتعالى. ولله عز وجل المثل الأعلى، ولكن تأمل في ما لو كان الابن في غير حاجة إلى والده أو إلى والدته، وليس ثم فيه ضعف، فلا شك أنه يفتقر هنا إلى كثير من الأمور التي تكون سببا في تولد علاقة بين الوالد وولده، من المحبة والرحمة والشفقة والألفة وغير ذلك من الأمور التي تكون بين الوالد وابنه. ولله عز وجل المثل الأعلى، فكيف إذا كان في العبد ذنب ومعصية وهو يعلم بذلك أنه حقيق بهذا الذنب، لما يكون من حاله من النقص ولما يكون في حاله من الخطأ. وهذا الأصل في بني آدم، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم اتصف بذلك، وجعل في عباده الذنب، وجعل في نفسه صفة العفو والمغفرة للذنوب. وربنا سبحانه وتعالى كامل في صفاته، كامل في أفعاله، والعبد يفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى ويديم الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه مهما حصل من الذنوب ومن المعاصي فإنه يعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويغفر الذنب ويبدل تلك السيئات حسنات، كما ثبت في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما جاءت في ذلك الآية الكريمة التي دلت على أن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئات العباد حسنات. وهذا خاص لمن كان توابا أوابا مستغفرا لربه عز وجل، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن العبد إذا أذنب ذنبا ثم استغفر، قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا أو قد علم أن له ربا يغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له، ثم أذنب ذنبا فاستغفر، فيقول الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا وقد علم أن له ربا يغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له، إلى أن يقول بعد ذلك: أذنب عبدي ذنبا وقد علم أن له ربا يغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له، فليعمل عبدي ما شاء. وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينيلني وإياكم هذه المنزلة وهذه المكانة. عودا على الحديث، قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. الاعتراف بالذنب يا إخوة، الاعتراف بالذنب هو من أعظم أسباب التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه أن العبد يعلم فقره وحاجته إلى ربه، وكذلك فيه لطيفة أخرى وهي أن العبد يعلم أنه ناقص في عمله وأنه لا يكافئ ما يناله من ربه سبحانه وتعالى من النعم التي ينعم بها ربنا سبحانه وتعالى على العباد. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فيه نفي غفران الذنوب إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الدعاء بعده فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، فسأل مغفرة من عنده وسأل رحمة من عنده، ثم أخبر بوصفه إنك أنت الغفور الرحيم، وسبق الكلام فيها.